وأود أن أنبه على مسألة لأنها مما يعرض على الطالب في حال دراسة الفقه، وهو ما يتعلق بما يذكر وينقل عن أهل العلم من الإجماعات. أحيانا تقف على قول وترى أن فيه إجماعا. أولا قبل ذلك ولا شك أن الترتيب في الاستدلال يكون أولا كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يكون النظر إلى الإجماع والقياس وسائر الأدلة. وهكذا كان طريقة السلف الصالح كما نبه على هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين. والذي يسير عليه المتأخرون من الفقهاء هو البدء بالنظر إلى الإجماع ثم البحث في كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن قال بقول ولو خالف فيه سائر الأمة واستند فيه على أصل من الشرع من الدين من كلام الله كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعاب عليه إلا فيما ظهر فيه مخالفته لفهم سائر أهل العلم أو من سبقه من أهل العلم. وهذه قضية مهمة نحتاج لضبطها. الإمام أحمد كان يقول فيما معناه لا تقل في مسألة بقول ليس لك فيها إمام فترجع إلى من سبقك من الأئمة وأهل العلم ولا تنفرد عمن سبق بأي قول كان، فإنه لا يمكن أبدا أن يكون المسألة فيها حكم من الله سبحانه وتعالى ومن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم لا يكون بها قائل، وتمر العصور والدهور والأيام والسنين ولا يوجد لها بها قائل لا من الصحابة ولا من التابعين ولا أتباع التابعين، ثم تأتي المسألة في العصور المتأخرة وتجد قائلا بها. لا بد أن يكون لها قائل وبها قائل. لا يمكن أن نقف على قول لم يفهمه السلف الصالح، ولا يمكن أن نستنبط من كتاب الله عز وجل حكما في غير جانب النوازل، لا يمكن أن نستنبط حكما في غير جانب النوازل لم يفهمه السلف الصالح، لا يمكن. وهذا يعلمه من يعلمه ويجهله من يجهله. وهذا ينسحب على قضية الإجماع وفهم الإجماع إذا ذكر ونقل. فالإجماع إذا نقل فهو حجة ولا شك، هو حجة ولا شك إذا ثبت هذا الإجماع على تفاصيل في تقسيمه إلى إجماع سكوتي وإجماع قطعي. لكن قد يرد أحيانا ذكر الإجماع وينقل الإجماع عن جمع من أهل العلم وتجد في المسألة قائل بخلاف الإجماع، فلا تنطلق مباشرة إلى إبطال الإجماع، لا تنطلق مباشرة إلى إبطال الإجماع، بل ابحث في صحة هذا المنقول عن هذا المخالف. وسنضرب مثال عليه إن شاء الله. تنظر بماذا؟ في صحة المنقول عن هذا المخالف لهذا الإجماع، فلعله قد ضيقه في جانب وضيقه في مسألة ولعله أورده في موطن بخلاف الذي فهمته منه. وأيضا إذا نقل الإجماع فأثبت خلافه إن كنت تريد أن تقول بخلافه من كلام أهل العلم. فيأتيك شخص ويقول يذكر كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى وما يدريك لعل الناس قد اختلفوا من ادعى الإجماع فقد كذب. هذا كلام حق، لكن ماذا أراد به أحمد؟ ماذا أراد به أحمد؟ هل أراد به أحمد إبطال الإجماع؟ لا، لأنه قد ورد في كلامه ذكر كثير من الإجماعات، فلا يمكن أن يريد أحمد إبطال الإجماع، ولكن يريد أحمد التثبت في نقل الإجماع. ابن عبد البر، النووي، القرطبي، غير من أهل العلم عرف عنهم نقل الإجماع. فيأتي مثلا الطالب إلى كلام النووي رحمه الله تعالى ويقول النووي قد عرف بنقل الإجماع ويريد به إجماع أهل المذهب، وبالتالي يبطل كل ما ينقله النووي من الإجماعات. لا، هذا خطأ، أبطل ما كان هذا طريقا، لأن النووي إذا نقل هو يريد إجماع أهل المذهب، المسألة ظاهرة والخلاف فيها واضح، فنقله للإجماع في هذا الموطن لا شك أنه يريد به إجماع أهل المذهب الشافعي. لكن ما تأتي إلى كل إجماع ينقل النووي تقول لا، النووي ينقل أحيانا إجماع أهل المذهب، إذن لا نأخذ بأي إجماع يذكره النووي. كذلك ابن عبد البر أحيانا قد ينقل الإجماع ويترك بعض الأقوال التي يراها شاذة، فيأتيك الواحد يقول ابن عبد البر يأخذ بإجماع أغلب الفقهاء ويترك لو خالف واحد أو اثنين، وبالتالي ينقل الإجماع. فنقول من أراد إبطال إجماع من الإجماعات فلا بد له من ماذا؟ أن يثبت بطلان الإجماع، لا أن يزعم ويدعي بطلان الإجماع، ولو استند على نص، ولو استند على نص من الشرع، بل أبطل هذا الإجماع بحجة وبرهان ودليل، لأن هذا النص الذي سقته في خلاف الإجماع لعلك أنت الذي فهمته في خلاف الإجماع، لعلك أنت الذي فهمته بخلاف هذا الإجماع. رد إرادة هذه القضية لأنها سوف تتكرر معنا في عدة قضايا وعدة مسائل، فلا بد أن تضبط هذه القضايا يا إخوة، ولا يجنح طالب العلم عن طريقة أهل العلم التي ساروا عليها.